قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. مع نجم آخر في سماء المرجعية بالمعنى الأعام والشامل حينئذ، ألا وهو آية الله العظمى والآية الكبرى الشيخ حسن زادة الآملي، عالم كبير أحد كبار علماء الطائفة، مجهول قدره، الكثيرين لا يعرفون هذا العالم، فأردنا أن نعرف به مع أنه من نوادر الدهر ومن النوابغ الذين من الله بهم علينا نحن هذه الطائفة المحقة. الشيخ حسن زادة آملي من منطقة تسمى آمل، فنسب إليها. آمل هي في الحقيقة خزان أو خزان ليمدنا بالعلماء بشكل عام. أكثر العلماء حتى العامة الطبريين هم آمليين حينئذ. عندنا آية الله الميرزا هاشم الآملي عليه الرحمة، أحد كبار مراجع الطائفة، الشيخ محمد تقي الآملي رضوان الله عليه صاحب شرح العروة، كل شيخ من المعاصرين، الشيخ عبد الله جوادي الآملي أيضا. آمل منطقة واقعا هي من المناطق المهمة التي أعطت لهذه الطائفة كثير من رجالاتها، هذا بالنسبة لآمل. ولد هذا الشيخ عام 1347 من أبوين متدينين، أي هو من عائلة متدينة يسودها التقوى حينئذ، فتربى في هذه الأحضان، شرب الولاية وتعلم أصول دينه في هذه الأجواء. ماذا ينبغي أن يكون؟ عام 1307 هجري شمسي الموافق ل 1347 ولد رضوان الله عليه. هنا في عامه السادس بدأ تعلم القراءة والكتابة، بعد سنتين تقريبا، يعني يمكن في سن الثامنة فقد والدته المعروفة بالتقوى والورع، فعاش يتيما. بدأ القراءة والكتابة في سن السادسة، يعني عام 1353، ودرس أيضا، بدأ يدرس حينئذ في المدارس الجديدة. ففي السنة الثانية الابتدائي فقد والدته رضوان الله تعالى عليها. بدأ يدرس بعض المقدمات إلى أن أصبح في الرابعة عشرة من عمره المبارك. هنا طلب من والده أن يرحل إلى مدينة آمل، وكان في الأطراف في القرى، وهناك التحق بإحدى المدارس، يعني سكن المدرسة، هجر بيته وسكن المدرسة الدينية ليتفرغ في تعلم العلوم. بقي فيها سنتين وهو يتعلم الصرف. في تلك السنة الثانية جاءه نبأ رحيل والده فأصبح يتيم الأبوين وهنا تربى أو أضافته خالته المعروفة بالتقى والورع إلى جناحها وإلى حينئذ حياتها، فكان يقول عنها إنها كانت أرأف بي من والدي لشدة تقواها وورعها حينئذ، وأكمل سني حياته في تحت ظل هذه المرأة المؤمنة إلى أن انتقل إلى مدينة طهران، فهاجر إلى مدينة طهران عام 1329 الموافق 1369. هناك حينئذ بدأ مرحلة جديدة في التعلم في طهران بعيدة عن بلده، وهي محط رحال مجموعة من كبار علماء الطائفة، منهم الشيخ مهدي إلهي قمشي، منهم الشيخ محمد حسين المعروف بالتوني اللي معروف بالفاضل التوني، كثيرين من العلماء كانوا مقيمين آنذاك في طهران، منطقة يسمونها مدرسة المروي، في هذه المنطقة عادة ملتقى العلماء، اللي في الأخير رحمة الله عليه السيد أحمد الخنصاري وهو أحد كبار مراجع الطائفة أقام أيضا في طهران في تلك المناطق، فكانت هذه المنطقة وإلى يومنا هذا تعتبر من الأماكن المهمة التي يرتادها علماء الدين في هذه المنطقة في طهران. هنا استقر في مدرسة أبو الفتح أو أبو الفتوح وبقي في طهران، بعدها طبعا انتقل إلى مدرسة مروي، بقي في طهران قرابة 13 سنة في طهران، بقي قرابة 13 عام أو أكثر شوي أو أقل شوي. أهم أساتذته في طهران من هم؟ طهران أهم أساتذته آية الله السيد أحمد اللاوساني، درس عنده السطوح حينئذ وشيء من الفلسفة، الميرزا أبو الحسن الشعراني، وجلتة المضي عليه أبو الحسن الشعراني له كتاب في الأصول، فروق في الأصول، وهو من كبار علمائنا وعقل يعتبر عجوبة في القضايا العقلية حينئذ، الميرزا مهدي إلهي قمشي، هذا بالإضافة إلى أنه فيلسوف يعد حينئذ في العرفان النظري آية من الآيات، فدرس عنده. أيضا درس عند آية الله الميرزا أبو الحسن الرفيعي، وهذا يعتبر أحد كبار علمائنا فقها أصولا، تسنم المرجعية في زمن من الأزمنة يعني قبل رحيله، وبالإضافة إلى ذلك فهو عالم في الرياضيات والنجوم والهيئة، يعني عالم موسوعي ويعتبر أحد كبار فقهاء الطائفة، له تعليق على العروة مشهورة أيضا. وآية الله الشيخ محمد تقي الآملي أيضا أحد تلامذته، هذا الشيخ الآملي تلميذ للشيخ النائيني ويعتبر أحد كبار العلماء في الفقه، له شرح مبسوط على العروة الوثقى وهو مقبول عند علمائنا. يعني لما تقول لهم الشيخ محمد تقي لما كان يتمتع به من أمرين: الأمر الأول الفضل العلمي، رجل في العلم متبحر، والأمر الثاني الانضباط، يعني رحمة الله عليه كان شديد التدين منضبطا في سلوكه وفي فكره رحمة الله عليه. والشيخ محمد حسين اللي هو المشهور بالفاضل التوني، كلمة الفاضل التوني واضح يعني أنه رجل كثير العلم، يقال له فاضل، صاحب فضيلة بهذا المعنى. والميرزا أحمد الأشتياني في الفلسفة أيضا، ومجموعة حينئذ عايش وعاصر مجموعة من العلماء الذين قد لا يكون تتلمذ عليهم ولكنه استفاد منهم كثير في مجالسهم، لكن هؤلاء استفاد عليهم على نحو الدراسة، درس عندهم، حضر عندهم. وفي عام 1342 هجري شمسي الموافق ل 1383 هجري قمري، وهي السنة التي اعتقل فيها الإمام رحمة الله عليه، اعتقل في أولها، اعتقل الإمام في أولها، وبعدها لم يعد الإمام إلى قم إلا قرابة يومين حينئذ، ومن ثم اعتقل وأبعد إلى تركيا. جاء الشيخ حسن زاد الآملي، الإمام اعتقل في محرم، وجاء الشيخ الآملي في ذي القعدة في آخر السنة، واستقر حينئذ في قم المقدسة، فلم يلتقي بالإمام أساسا، ولذلك لم يستفد من الإمام رحمة الله عليه. هو طبعا هو كان يقول في مقابلة له أنني حرمت من الاستفادة، يعني لم يكن إمام موجود حتى أنه جزء. الشاهد أنه في عام 1383 دخل إلى قم في ذي القعدة، وهنا استقر به المقام. الشيخ رحمة الله عليه، على أساس أختصر بقدر الإمكان، إذا نظرنا إلى شخصيته تجد أن أهم المؤشرات على هذه الشخصية ما عمل من أجله. نجد أن الأوائل الذين كرمهم آية الله العظمى الإمام الخامنائي هذا الشخص، كرم في البداية الشيخ محمد تقي التستري عليه الرحمة، وكان أحد كبار العلماء والمعمرين وصاحب مؤلفات كثيرة. كرم الشيخ محمد تقي الجعفري وهو أحد كبار فلاسفة الطائفة. الشخصية الثالثة التي كرمها الإمام الخامنائي آية الله العظمى الإمام الخامنائي هو الشيخ حسن زاد آملي. أراد أن يلفت أنظار الحوزة إلى هذه الشخصية العلمية المتألقة أنه يستفاد منها، وحقا تستحق حينئذ الالتفات إليها هذه الشخصية. فهو يجيد طبعا بالإضافة إلى اللغة الفارسية يجيد اللغة العربية، طبعا قد يقول واحد هذه لغة علمية فلا بد يجيدها، لكن اللغة الفرنسية. أراد أن يخاطب الناس الآخرين بلغتهم فهو يجيد اللغة الفرنسية، وعندنا من علمائنا مراجعنا قليل من يهتم بعلم اللغة. مثلا عندنا الإمام الخامنائي كنموذج آية الله العظمى سيد الخامنائي يجيد اللغة التركية، يجيد اللغة العربية. لما أقول يجيد مو فقط يعني يفهم ويتكلم، لا، يترجم يكتب حينئذ، يجيد اللغة التركية، اللغة العربية واللغة الفارسية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى هناك لغة يعني هو يعرفها، هسه ما أدري مقدار الإيجاد، لكن هذه الخمس اللغات قطعا يجيدها، اللغة الفرنسية والألمانية الاشتباه من عندي. بعضهم يدعي أنه لا، هناك لغتين أخرين غير اللغة الإنجليزية، فنادر من علمائنا ومراجعنا من يهتم. لذلك يقرأ الأحداث مباشرة من مصادرها، فتكون عنده معلومات شاملة حينئذ ومستوعبة للأحداث في العالم، سواء الأحداث العلمية، الأحداث السياسية، الأحداث الاجتماعية، ويستطيع من خلالها حينئذ أن يتخذ مواقف. الشيخ حسن زاد آملي من أولئك النوادر، يعني يجيد اللغة الفرنسية، مو فقط مكسرة، مو لغة مكسرة مثل ما، لا، إجادة بمعنى أنه يستطيع أن يقرأ وأن يكتب وما إلى آخره. زين، هو العلوم التي تضلع فيها، طبعا قبل العلوم التي تضلع فيها، لما انتقل إلى قوم المقدسة تتلمذ عند العلماء الآتي أسماءهم: العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، هذا الرجل الذي أوجد انقلابا في الحوزات العلمية في أمرين: الأمر الأول الاهتمام بالقرآن الكريم، لذلك كل المفسرين المعاصرين هم عيال عليه. أوجد في هالفترة الوجيزة يمكن حدود 70-80 تفسير كامل من خلاله، خلال تلامذته والمتأثرين به رضوان الله عليه، بالإضافة إلى أنه فيلسوف، ومو فيلسوف كلاسيكي، أحيانا بعض علماء يصير فيلسوف لكنه فيلسوف كلاسيكي يناقش آراء أرسطو وغيره من الفلاسفة. هذا الشيخ السيد محمد حسين لا، فيلسوف استطاع أن ينزل الفلسفة إلى مستوى الناس ويرتقي بالناس إلى مستوى الفلسفة، بالإضافة إلى أنه شكل لجنة قوامها أشخاص من أمثال آية الله الشهيد المطهري، آية الله سيد محمد حسين البهشتي عليه الرحمة. هؤلاء أوجد لديهم جلسة كل ليلة خميس مهمتها مناقشة الأفكار الأوروبية والغربية والحداثية وما إلى آخره، حتى يتم طرحها، يشوف مواطن القوة فيها، مواطن الضعف فيها، ومن ثم إذا هناك ثمت شبهات يتم معالجتها. عورض وبشدة في الحوزات، والغريب يعني هم في حوزة النجف وهم في حوزة قم، أنه ليش يدرس الفلسفة، وضغط على بعض المراجع لإصدار بعض الفتاوى في حقه رضوان الله عليه، ولكنه أصر وبقي إلى أن رحل، وقد خرج ثلة من كبار العلماء والفلاسفة الذين يذودون عن الدين إلى يومنا هذا. العلامة الطباطبائي حقيقة خدماته للدين ينبغي ألا تنسى. هذا الأستاذ الأول. الأستاذ الثاني سيد محمد حسن الإلهي الطباطبائي، أيضا هذا السيد هو أخو السيد محمد حسين، أخو العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، عاش التتلمذ معا، كان يتباحثان معا، كان رفيقي درب، إلا أن السيد محمد حسن لم يطل به المقام في هذه الدار الفانية، فرحل إلى ربه، إلى رحمة ربه مبكرا، وإلا يعتبر أحد فلتات الدهر أيضا ذكاء وفهما ووعيا، ومن تلاميذ الآغا السيد علي القاضي الطباطبائي عليه الرحمة. زين. الثالث أيضا السيد مهدي القاضي الطباطبائي ابن آية الله السيد علي القاضي الطباطبائي، أستاذ الجميع، يعني لا يوجد هناك عارف في عالمنا إلا والسيد علي القاضي هو أستاذه. فترة من الفترات آية الله العظمى السيد الخوئي رحمة الله عليه جلس في مجلس درسه، نعم لم يتابع لم يبق، لكن المكاشفات التي حصلت للسيد الخوئي ونقلها السيد الخوئي كانت ببركة بعض الأذكار التي كان قد أعطاها إياه السيد علي القاضي الطباطبائي. مكاشفة للسيد الخوي معروفة ومذكورة في الكتب رحمة الله عليه. يقول بعد تعاطيه لبعض الأذكار سمع نداء حينئذ بأنه آية الله العظمى السيد الخوي من مأذنة الحرم العلوي قد رحل إلى جوار ربه. طبعا هذه المسألة السيد الخوي آنذاك كان توه طالب صغير، وكان حين هذا العالم معروف، حتى أنه يقول لا والله كان يتنبأ لنفسه، لا تو جاي تو عين هذا. وهذه المكاشفة أنبأته أنه سيصبح أحد كبار المراجع، انقطع حينها عن الدرس عند هذا العالم الجليل. السيد علي رحمة الله عليه يعتبر واقعا فلتة من فلتات الزمان. في زيارة للإمام كما ينقلها الشيخ عباس القوشاني يقول في أحدى زيارات الإمام الخميني للنجف الأشرف، يقول تم الترتيب على أن السيد الخميني ذاك الوقت السيد الخميني شاب، ما كان عالم كبير وما كان مرجع، يعني يعتبر أحد طلاب العلوم الدينية وجاي من قم يزور العلماء حينئذ. يقول فزار السيد القاضي وجلس معه، يقول ما في كلام، لم يدر كلام بينهما، وإنما نظرات بالأعين. ثم تحدث السيد علي القاضي بحديث، حديث عجيب غريب، يعني أصلا قبل ما يتحرك الإمام، قبل ما يلتفت الإمام أنه سيصبح معارضا أو غيره، أنه معنى الكلام مضمون الكلام أنك من سيبسط الرحمة الإلهية على أرض إيران وسيطرد الشاه ببركتك. هذا ذكره. ذاك الوقت أصلا ما في لا جنبة معارضة وما في شيء أساسا، الإمام طالب يدرس في الحوزة، ما في بوادر أساسا. ومما يدل على عظمة هذا السيد رحمة الله عليه، السيد مهدي ابنه وتلميذه أيضا في العرفان النظري والعملي. فالإنسان إذا اهتم بابنه، طبعا الابن يعتبر شنو؟ هو الحصيلة. إذا نجح الإنسان في تربية ابنه يعتبر صاحب رأس مال حقيقي. سيد مهدي عليه الرحمة تلميذ هذا العالم الجليل اللي هو والده. زين. عندنا من أساتذته أيضا تمثال التقوى يسمونه الشيخ الأراكي، يعني إذا أردنا أن نجسم التقوى صار الشيخ الأراكي هو. وعندنا السيد القلبيقاني رحمة الله عليه أيضا من كبار فقهاء الطائفة. آثاره العلمية ما هي؟ أو العلوم اللي تخصص فيها ما هي؟ لئلا أطيل، العلوم التي تخصص فيها الطب القديم، يعني هو من الأطباء بالطب القديم. الفلك، الهيئة، النجوم، وله كتب في ذلك، وكتاب القبلة وغيره يشهد على ذلك. إذا الفلك والهيئة والنجوم وعلم الاسترولاب حينئذ والرياضيات، وكلها على نحو التحقيق، مو متعلم، صاحب نظريات فيها. الفقه، الأصول، الحديث، الدراية، الفلسفة، العرفان العملي والنظري، جامع لمجموعة للعلوم حقيقة، بالإضافة إلى الأدب العربي نحوا وفقها وبلاغة، وله من المؤلفات 112 كتاب في شتى العلوم. ولما أقول 112 كتاب، مو جامع مولانا، مو يجمع، مو ينسب حق قرآن، لا، 112 كتاب تحقيقي، يعني أكبر من عمره الشريف. لو قلنا الكتاب يأخذ من العمر سنة، يصير أكبر من عمره بكثير. هو عمره هسه 79 سنة، 89 سنة، 89 سنة، يعني في بحر 90 رحمة الله، حفظه الله إن شاء الله. إذن هذا الشيخ مجهول، ومجهول المكانة والقادر حقيقة، كثير من الشيعة ما يعرفونه، ويعتبر من كبار علمائنا فقها وأصولا، بالإضافة إلى العلوم التي يعتبر الآن متفردا بها، يمكن حينئذ قد يخلف لنا بعض طلابه. نسأل من الله عز وجل أن يطيل في عمره الشريف، أن يحفظه لهذه الأمة، وأن يجعله مما يقتدى به، وصلى الله على محمد وعلى آله.